إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. أيها المسلمون، إن اليوم الآخر يوم القيامة يوم عظيم، حيث يقع فيه العرض والحساب والبعث والصراط والميزان والحوض والأهوال في النار. ويقع في هذا اليوم تغير هائل، فالسماء تشقق، والكواكب تندثر، والبحار تفجر، وتسجر نارا تأجج. قال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. هذه السماء القوية العظيمة التي هي مسيرة 500 سنة، هذه السبع الشداد تتشقق وتتصدع يوم القيامة. قال الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وأما الشمس والقمر يا عباد الله، فما عظمهما إلا أنه يخسف القمر وتكور الشمس، ثم يقذفان في النار ليرى من عبدهما أنهما مسخران، فيكون في ذلك تبكيتا لهم. قال الله سبحانه: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. وأخرج أبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. أخرج الحافظ ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة، عن عبد الله الداناج قال: شهدت أبا سلمة بن عبد الرحمن في هذا المسجد، يعني مسجد البصرة، قال: وجاء الحسن البصري فجلس إليه، قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. قال: فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن البصري رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال الخطابي: ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا، ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة. وقيل إنهما خلقا من النار فأعيدا إليها. عباد الله، إن الله عز وجل يجمع الناس في المحشر وتدنو الشمس من رؤوسهم. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: هو العرق شبه برشح الإناء لكونه يخرج من البدن شيئا فشيئا، وهذا ظاهر في أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه، إلى أن قال: وقال عياض: يحتمل أن يريد عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه مما يشاهده من الأهوال، ويحتمل أن يريد عرقه وعرق غيره فيشدد على بعض ويخفف على بعض، وهذا كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى بعض حتى صار العرق يجري سائحا في وجه الأرض كالماء في الوادي بعد أن شربت منه الأرض وغاص فيها 70 ذراعا. تخيل يا عبد الله أن تقف في أرض سال العرق فيها كالماء في الوادي وغاص في الأرض 70 ذراعا وبلغ منك حتى وصل إلى أذنيك، كيف الرائحة ساعتئذ؟ وأخرج الطبراني وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. يقف الناس في انتظار مجيء الرب جل وعلا 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء، وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. ومن أسباب هذا العرق الكثير يا عباد الله شدة الزحام، فليس للإنسان في هذا المحشر العظيم إلا موضع قدميه، وهذا يسبب العرق، وكذا دنو الشمس بشدة حرارتها من رؤوس العباد، وكذا مجيء جهنم ولها 70,000 زمام فيا لسعتها. قال الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. وكذا الخوف والفزع الذي أصاب العباد، فإن الإنسان إذا خاف وفزع عرق، غير أن الله تعالى يلطف بعباده المؤمنين في ذلك اليوم، فهناك أناس في ظل العرش، وهناك أناس تظلل عليهم قراءتهم لسورة البقرة وآل عمران. أخرج مسلم عن أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. ومع ذلك يكون هذا للمؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر، يعني لأهل الإيمان. وأما هذه الجبال الراسيات الشامخات العظيمة التي يضرب بعظمها وثباتها الأمثال يا عباد الله، فقد صارت في ذلك اليوم مهيلا وصارت مثل العهن والصوف المنفوش. قال الله عز وجل: يوم تكون السماء كالمهل. وأما هذه الأرض العظيمة المنبسطة يوم القيامة فتكون في قبضة الجبار عز وجل. قال الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ومن الأهوال والفظائع الشديدة يوم القيامة في أرض المحشر مجيء جهنم في منظر فظيع. أخرج مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، يعني 70,000 طرف، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فجهنم لم تنتظر مجيئهم إليها، بل جيء بها تجرها الملائكة الغلاظ الشداد. ف70,000 ملك على كل زمام، أي 4,900,000,000,000 ملك يجرون جهنم، فيا لسعتها. ومع هذه السعة العظيمة فهي عميقة غاية العمق. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، أي سقطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، يعني منذ 70 سنة، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. أرأيتم هذا العمق يا عباد الله؟ يرمى بالحجر من على شفيرها فلا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة، والعياذ بالله. أيها المسلمون، يشق علينا الحديث عن أهوال القيامة في خطبة واحدة، فلعلنا نكمل ذلك في خطب أخرى إن شاء الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن للإيمان باليوم الآخر آثارًا عظيمة في حياة العبد. منها: الأول، استشعار مراقبة الله تعالى لعبده، فيحرص العبد على تقوى الله تعالى في أعماله كلها، لأنه سيُسأل عنها في اليوم الآخر. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الثاني، المداومة على أعمال الخير والتزود منها، حيث لا ينفع يومئذ بعد رحمة الله إلا هذه الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الثالث، البذل والإنفاق في سبيل الله بالمال والنفس. أخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة، يعني بها خطامها وهو الحبل الذي تنقاد به، فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. الرابع، الصبر على الابتلاءات والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، واليقين، واليقين بأن الله تعالى سيعوض المبتلى خيرا إن صبر، وذلك في الآخرة. أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. الخامس، الاستعداد لهذا اليوم العظيم وما فيه من أهوال وما تنتهي به حال الناس من خلود إما في الجنة وإما في النار. تخيلوا يا عباد الله، بعد 50,000 سنة إما أن يذهب الإنسان إما إلى جنة في نعيم مقيم، وإما إلى نار تلظى في جحيم مقيم لا موت فيها، وإنما حياة أبدية سرمدية خالدة. السادس يا عباد الله، الإيمان باليوم الآخر يجب أن يورثنا الخوف من الله تعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة عن حفص بن عمر قال: بكى الحسن، الحسن البصري إمام أهل البصرة أبو سعيد، إمام في زمانه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن يطرحني. فقال: أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. فإذا كان الحسن البصري إمام أهل البصرة وحامل لواء السنة في زمانه رحمه الله يخاف أن يطرحه الله في النار ولا يبالي به، فماذا نقول نحن يا عباد الله؟ السابع: الإيمان باليوم الآخر يورث العبد الزهد في الدنيا. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. لا شك عباد الله أن العاقل الفطن اللبيب الحازم في أموره هو الذي يستعد لهذا اليوم العظيم يوم القيامة، ويقدم من الخيرات ما ينفعه عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل هدى وصلاح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اشفي وعافي برحمتك مرضى هذا الوباء كورونا، اللهم ارفعهم بالعافية، اللهم ارفعهم بالعافية، اللهم ارفعهم بالعافية برحمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم إنه لنا إخوة وأخوات على الأسرة في هذا المرض ينتظرون الموت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ارفع عنهم هذا البلاء. يا من تقول للشيء كن فيكون، ارفع عنهم هذا البلاء برحمتك وفضلك، وألبسهم لباس الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.